الحمد لله الحميد، أحمده سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واختفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فقد وقفنا في مدارستنا لأصول الخمسة للمعتزلة إلى بيان هذه الأصول بعد أن انتهينا من التعريف والمقدمات. ولكن قبل أن أخوض أو أن نتكلم في هذه الأصول، أريد أن نسأل أنفسنا سؤالا، وهو: هل لا بد للشخص حتى يكون معتزليا أن تجتمع هذه الصفات الخمسة فيه؟ هذا ما ادعاه هم، هذا ما ادعاه القاضي عبد الجبار والمسعودي وابن أبي الحديد وغيرهم. لكن لما ننظر إلى فعل السلف علماء أهل السنة والجماعة، فإنا نجد أنهم لا يلتفتون إلى هذا الشيء، فيقولون فلان المعتزلي مع أنه لا يقول بهذه الأصول الخمسة. مثل هذا مثل الخوارج، الخوارج فرق أكثر من 20 فرقة، 30 فرقة، من الحروريين إلى الأزارقة إلى الصفرية إلى 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 آخره. وكل فرقة لها مبادئ وأصول. لذلك نحن ننظر إلى الشيء الذي يجمع الفرق، هذا شيء، والشيء الذي به يتصف الفرقة بهذا الوصف هذا شيء آخر. لذلك الباحث عليه أن ينظر نظرة متأصلة. من هو المعتزلي؟ سؤال مهم. من هو المعتزلي؟ لا يشترط في المعتزلي أن يقولك أنا معتزل. قد يكون معتزليا بأفعاله أو بأقواله أو باعتقاداته. مثل الآن كما ذكرت لكم أن السلف يقولون فلان متشيع، ولا يقولون إنه شيعي، يفرقون بين كلمة شيعي ومتشيع. شيعي يعني أنه لا يرى إلا طريقته ومنهجه، متشيع يعني أنه مثلهم في بعض المسائل. فإذا نفرق بين فلان فيه اعتزال وفلان معتزلي. ومثل هذا أيضا لما نقول فلان خارجي أو فلان قال بقول الخوارج أو فعله فعل الخوارج، لا بد من هذا التأصيل العلمي. فلما ننظر إلى المعتزلة وأن الشيء الذي يجمعهم هم قالوا خمسة أشياء، ننظر أن أصل سبب منشأهم تقديم العقل على النقل. ومن هنا ندرك لماذا السلف رضوان الله عليهم يسمون المعتزلة جهميا، شيء عجيب. لماذا سموا المعتزلة جهميا؟ لأن أصل الجهمية وأصل الاعتزال شيء واحد، وهو تقديم العقل على النقل. فإن قال قائل فإن واصلا قال بالمنزلة بين المنزلتين، وعمر بن عبيد قال بنفي القدر، نقول إن هذه نتيجة، يعني هاتين الفكرتين نتيجة لأصل المسألة، وهي خلافهم وتقديمهم عقولهم على نصوص الكتاب والسنة، أو لنحسن الظن فيهم فنقول على فهم السلف الصالح، فهم خالفوا في هذه الجهة. لذلك أيها الإخوة، أردت أن أقول أن الرجل قد يقول بقول المعتزلة في بعض الأمور ويفعل فعل المعتزلة، فيعتزل الجمع والجماعة ويرى بعض ما يراه أهل الاعتزال. لذلك لا يشترط حتى يكون فلان، حتى تطلق عليه بأنه يرى رأي المعتزلة، أن تكون هذه الأصول الخمسة موجودة، هذا غير ليس بشرط. ولكن لا بد أن تقيد إذا لم يكن فيه الصفات أو الأصول الخمسة كلها موجودة. أيضا أنبه بتنبيهات، تنبيه آخر: المعتزلة بحسب قربهم وبعدهم عن الحق فرق، فمنها الغالية التي خرجت منها الإسلام، خرجت من الإسلام بالكلية. وقد ذكرنا بالأمس أن من الفرق التي خرجت من الإسلام فرقتان ذكرهما البغدادي، الحمارية نعم والحائطية، أنهما من الفرق الخارجة من الإسلام. وهناك فرق تقرب إلى السنة وإن لم تكن على السنة، وذكر ابن حزم فقال: وأقرب فرق المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد النجار، ويقال لهم النجارية، وبشر بن غياث المريسي بتخفيف الراء، ثم أصحاب ضرار بن عمرو، وأبعدهم أصحاب ابن هذيل يعني العلاف. فلا بد أن ندرك أنهم حتى كفرق فمنهم القريب ومنهم البعيد. قبل أن ندخل في أصول المعتزلة، سؤال آخر: من أين نأخذ أقوال المعتزلة؟ من أين نأخذ أقوال ومعتقدات المعتزلة؟ لماذا هذا السؤال؟ حتى إذا رأيت رجل يقول بقول الخوارج في بقول المعتزلة في هذا العصر، فأنت إذا رجعت للمصادر الأصلية تجد أن هذه العبارة هي نفسها تلك العبارة. فمعرفة المصادر أمر مهم، لذلك أقول المصدر الأول كتبهم. المصدر الأول لمعرفة أصول وقواعد وأقوال المعتزلة كتبهم، ولا شك أن مؤلفاتهم لديكم معروفة، مثل كتاب الكشاف للزمخشري، وهو صاحب البيت المشهور الذي يقول عن أهل السنة: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني يقول أهل الحديث وأهل السنة يقولون إن الله جل وعلا حي بلا كيف وقادر بلا كيف. أبيات الشعر: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، تخوفوا إيش؟ شنع الورى فتستروا بالبلكفة، هكذا يزعم. فهذا أول مصدر، وهو من أكبر المصادر عند المعتزلة، بالبلكفة.
بلا كيف ولا
أيوه، أهل السنة يقولون، ألسنا نقول الله له ذات ولا لا؟ بلا كيف. ها. طيب، أيضا من مصادرهم الكتاب المغني، وهذا الكتاب من أكبر المصادر الاعتزالية للقاضي عبد الجبار، وهو من الكتب المتقدمين، وعنده نوع عناية باللغة، ولكنه في الاعتقاد جدلي بحت. وأنا أنظر في قول المعتزلة في أفعال الله عز وجل في الأصل الثاني كما سيأتي: وإذا به، يعني من 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 الطرق العجيبة لجعل الناس ينبهرون بهم، ولجعل الناس يذعنون لهم، ولجعل الناس يقولون عنهم أنهم علماء، أنه يأتي إلى الأفعال فيقسم أفعال الله عز وجل إلى قسمين، ثم يقسم أحد القسمين إلى قسمين، ثم يقسم أحد القسمين إلى قسم، إلى أن وصل إلى ثمانية أقسام. لكل هذه الأقسام نسيت أنت الأول، والآن على كيفك هو يفصل فيه. هذه مصيبة عنده، لذلك لا تنبهر بهذه الآفات العلمية التي يسمونهم، والهالات العلمية. أيضا من مصادرهم، أيضا من كتب القاضي عبد الجبار، طبعا المغني 14 مجلد، انتبهوا 14 مجلد، وكله مليء بالاعتزال. أي طبعوه المستشرقين، احنا قلنا أمس، قلنا المستشرقين أخرجوا كتب المعتزلة بعدما كان أهل السنة لا يجيزون لأحد قراءتها. أيضا من مؤلفاته متشابه القرآن، جاء إلى آيات الصفات آية آية، كل آية فيها صفة من صفات الله يبدأ يؤولها ويحرفها ويصرفها عن ظاهره، ابتداء من الحياة والعلم والسمع والقدرة إلى ما لا نهاية من الصفات. أيضا من مؤلفاته كما ذكرنا في الأمس شرح الوصول الخمسة. أيضا الجاحظ له كتاب باسم كتاب التوحيد، له كتاب باسم كتاب التوحيد، لكن هذا حسب علمي لا أعلم هل طبع أو لا. أما ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة فإنه يجمع بين شرين، انتبهوا، يجمع بين شرين: طعن في الصحابة من جهة، وباسم الحكايات والمرويات المكذوبات، ومن جهة أخرى أنه يعظم ويجل المعتزلة وينشر أصولهم في كتابه شرح نهج البلاغة المطبوع قديما في مصر، وهو طبع عدة طبعات في طهران وفي غيرها. المصدر الثاني من المصادر التي بها نعرف أقوال المعتزلة كتب أهل السنة الذين عاصروهم. هناك علماء عاصروا عمرو بن عبيد وعاصر بن عطاء، عاصروا القاضي عبد الجبار، أحمد بن أبي دؤاد، وأنتم تعرفون لا يخفى عليكم الكتاب العظيم الذي ما ألف مثله في الإسلام، نقض الدارمي على بشر المريسي. هذا الكتاب لو قرأه الإنسان 20 مرة ما كان كثيرا. نقض الدارمي على بشر المريسي من أعظم الكتب المؤلفة في الرد على المعتزلة. فالكتب أهل السنة فيها حكايات لأقوالهم، ويأتي إنسان ويقول إن أهل السنة إنما تكلموا ونقلوا وهم ما فهموا كلام أهل الاعتزال، هذا كلام خطير، فيه تجهيل لعلماء السلف، كأننا نقول أنت يا عبد القادر البغدادي ما فهمت، لا لك يا أنت ما فهمت كلام المعتزلة، هذا غلط ترى عظيم. لكن هذه طريقة المستشرقين اليوم، يقولون وقال فلان، يذكرون أحد علماء أهل السنة سواء الخلال أو الأجري أو اللالكائي أيا كان أو حتى الإمام أحمد، ثم يقولون وهم لم يفهموا كلام المعتزلة. إذا كان كلام المعتزلة لم يفهموا الإمام أحمد ولا أئمة السنة، فهو أحد أمرين: يا إما أنها كتبت بالعبرية فهم فهموا وإحنا ما فهمنا، يا إما أنها إيش يعني الغص. هذا كلام لا يقبله عقل فضلا عن عاقل ينتسب إلى العلم. أيضا المصدر الثالث من المصادر التي يمكن الرجوع إليها في معرفة أصول وقواعد المعتزلة كتب الفرق المخالفة لهم، كتب الفرق المخالفة لهم، كتب الفرق المخالفة لهم مثل الماتريدية، الأشاعرة، كتب الحارث المحاسبي أبي عبد الله بن سعيد بن كلاب وغيره. أيضا المصدر الرابع كتب الفرق التي توافقهم في بعض أصولهم، مثل كما تعلمون أن الأباضية هم يوافقون المعتزلة في كثير من أصولهم، وهم لهم مؤلفات موجودة ومطبوعة وإن كانوا هم في الأصل خوارج. أيضا الروافض أو غلاة الشيعة وافقوا المعتزلة في القدر، وافقوا المعتزلة في التوحيد، وافقوا المعتزلة في العدل. ولذلك لو تلاحظون ما اسم كتاب شيخ الإسلام الذي رد به على الحلي؟ منهاج السنة النبوية في الرد على الرافضة القدرية. لماذا قال عنهم قدرية؟ لأنهم في القدر مثلهم سواء لا فرق. فهذه المصادر التي يمكن لنا أن نرجع إليها لمعرفة أصول وقواعد المعتزلة. نبدأ اليوم بالأصل الأول من أصولهم، ألا وهو الذي سموه بالتوحيد. التوحيد يا إخواني تفعيل، صحيح؟ تفعيل يعني بمعنى تقطيع، هذا شيء واحد، فإذا أردنا أن نوجد فيه صفة التفعيل، لاحظ، هذا يسمى تفطيل، تفعيل. الآن هو مقطع، فإذا جعلته واحدا هذا توحيد. هم نظروا إلى المعنى الاشتقاق الأصلي فقالوا الله واحد لا بجعل جاعل، فقالوا إضافة الصفات إضافة الأسماء إليه هذه ليس توحيدا منافيا للتوحيد. ها ما فهموا، أقول والله بكل صراحة أقول ما فهموا أن المراد بالتوحيد خبر وفعل. فأنت تقول إن الله عز وجل واحد، فلما تقول أنا أوحد الله أي أعتقد أن الله واحد وليس أني أجعل الله واحد، هو واحد سبحانه. هذا معنى العلمي. والمعنى العملي لما نقول التوحيد المعنى العملي أيوة أني أنا بأفعالي أفرد الله، فأصلي له، أركع له، أصوم له، أسجد له، لا لغيري. فإذا لاحظوا أن التفعيل إما علمي وإما عملي، لا يتعلق بذات الله عز وجل ولا بأسمائه ولا في صفاته، لأنني أنا الذي الآن أخبر فأقول أنا أوحد الله، وهذا هو التوحيد أي فعلك وعلمك واعتقادك. أما الله فهو واحد جل في علاه. فهم يسمون الأصل الأول التوحيد، وتميزوا بهذا الأصل ودندنوا حول هذا الأصل دندنة عظيمة. قال ابن حزم، وللتنبيه ابن حزم ليس موافق للسلف في الاعتقاد في كل شيء ترى، حتى نكون على حذر. ابن حزم مدرسة مستقلة في الاعتقاد في نفسه، وهو لا مع المعتزلة ولا مع الأشاعرة ولا مع أهل السنة. من عجائبه رحمه الله أنه أنكر كلمة الصفات، قال لا يقال إن الله له صفة، نعم سميع بصير يسمع ويبصر لكن لا يقال له صفة. ليش؟ قال لأن هذا ما ورد في السنة، مع أن هذا ورد ولا لا؟ لا لا، كلمة الصفة هو يتكلم عن كلمة، هو لا ينكر الصفات، هو ينكر كلمة الصفة، يقول لا تضيف إلى الله أي مصطلح كلمة صفة، صفة الله. أحسن، أيوة أحسن، مع أن هذا ورد في البخاري، قال إنها صفة الرحمن وإني أحب، ولكن غاب عن ذهني هذا الكلام. ابن حزم ماذا يقول؟ يقول وأما المعتزلة فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام في التوحيد وما يوصف به الله تعالى. وقال الزمخشري دين الله هو التوحيد والعدل، هذا دين الله، ما في مباني الإسلام الخمس ولا مباني الأركان الست، لا، دين الله يقول هو التوحيد والعدل، هذا في الكشاف في المجلد الأول في صفحة 73 و300. ثم قال صاحب كتاب دستور العلماء فسمى المعتزلة أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وعقاب العاصي على الله تعالى، وقولهم في نفي الصفات القديمة يعني أنهم سموا أنفسهم أصحاب العدل بالقياس إلى القول الأول وأصحاب التوحيد بالنظر إلى القول الثاني. على كل حال يقول القاضي عبد الجبار في بيان معنى التوحيد عندهم والأصل فيه أن التوحيد في أصل اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحدا مثل ما ذكرت لكم، كما أن التحريك عبارة عما يصير الشيء متحركا، والتسويد عبارة عما به يصير الشيء أسودا، ثم يستعمل في الخبر عن كون الشيء واحدا لما لم يكن الخبر صدقا إلا وهو واحد، فصار ذلك كالإثبات، فإنه في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب. ثم تكلم بكلام وقال والواحد يلزم حتى يكون واحدا ألا يوصف بصفة، ألا يوصف بصفة. ليش؟ قال لأنها مخالفة للقدم. لذلك أيها الأخوة لا بد أن نفهم أن كلمة التوحيد معناه إثبات وجود لله عز وجل بلا صفة، هذا معنى التوحيد عندهم، ودندنوا حول هذا كثير. طبعا حتى نكون دقيقين، ما الفرق بين المعتزلة وبين الجهمية أتباع جهم بن صفوان الترمذي. ما الفرق بين الطائفتين؟ طبعا الجهمية هم يعتبرون أساتذة للمعتزلة، لكن الفرق العظيم أن الجهمية ينفون الاسم والصفة، فلو قيل لهم كيف نستدل على الله فينفون الاسم والصفة، فلا أدري كيف يكون جوابهم. أما المعتزلة فيثبتون الأسماء مجردة عن معانيها، ويقولون عنها إنها أعلام محضة، هذا قول طائفة منهم، إنها أعلام محضة لا معاني لها، مثل لما نقول فلان خالد هو مؤمر ليس مخلد، فلان شجاع وهو ليس بشجاع، فهذه أعلام محضة. مثل الجدار، لماذا سمي الجدار جدارا؟ علم محض. القلم لماذا سمي قلما؟ علم ايش؟ محض. فهم يقولون اسماء الله تعالى اعلام محضه. طيب وما تضمن الاسم من المعنى من الصفه؟ قالوا يلزم من اثباتها تعدد القدماء. شيء غريب. فأسماء الله تعالى عندهم، انتبهوا، أسماء الله تعالى عندهم مخلوقة. مخلوقة.
مخلوقة بمعنى.
أيوة مخلوقة بمعنى إيش؟ ممتاز. سؤال مهم. يقولون إن الله عز وجل أخبرنا أنه الله، أنه السميع، أنه البصير، ولا لا؟ في القرآن. والقرآن عندهم مخلوق. إذن، ها؟ فهمت الآن؟ صارت الأسماء هذا قول بعضهم، وقول الآخرين منهم يقولون إنها أسماء باعتبار الدلالة عليه، كما قال الدارمي رحمه الله، فزعم بشر، هذا نص كلام، يقول فزعم بشر أن الله لم يكن له اسم حتى جاء الخلق فسموه بالخالق، هذا معنى آخر ترى، لكن كلا المعنيين باطل. ولذلك قال الإمام الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية، وهذا متن من متون أهل السنة ولا لا، يعني هو حكى فيه عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الحسن، وهو عقيدة الأئمة على اختلاف في بعض الألفاظ، لكن في الجملة هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله فهو الخالق قبل وجود الخلق، ها ولا لا، لاحظ، كما أنه المحيي قبل إحيائه، وهو المميت قبل الإمادة، وجل وعلا الباعث قبل أن يبعثنا يوم الحشر. هذه مسائل. المعتزلة قالوا إن أسماء الله مخلوقة. أيضا قالوا إنه سبحانه ليس له صفة، كلمة هذه لا يريدونها، ولا وصف، الكلمة هذه لا يريدونها، لكن قد يقولون، انتبه، قد يقولون إن الله هو القادر. قلنا هو القادر، إيش تقصدون؟ اسما؟ هل عنده قدرة أو ليس عنده قدرة؟ يقولون، انتبهوا لهذا التقسيم، انقسموا إلى قسمين. المعتزلة في تفسيرهم، في قولهم الله هو القادر، هو العليم، هو الحي، انقسموا إلى قسمين. القسم الأول وهو جمهورهم قالوا إنها أعلام محضة، لا تدل على صفة ولا على معنى، وهذا قول الجمهور منهم. والقسم الثاني منهم قالوا إن الله العليم بلا علم، السميع بلا سمع، البصير بلا بصر. عجبا من الزمخشري، كيف يسمينا بالبلكفة وهم أنفسهم يقولون السميع بلا سمع؟ هذه والله أشد تصورا من قول الإنسان يثبت وجود الله لكن لا أعلم كيف. هذا ممكن
معذرة أنتم هو نفس القول، أعلام محضة لا تدل على السميع بلا سمع، كان نفس القول
هو لازمه. لا لا لا، يأتي الفرق الآن. القول الأول إنها أعلام محضة لا معاني لها ولا صفة، القول الثاني يقولون إننا نقول إن الله عز وجل هو العليم، والعليم يدل على العلم، ولكن العلم بلا، يقول علم بلا صفة العلم. كيف يعني؟ قالوا العليم عين الله، ها؟ يعني كأنهم يقولون، وهذا صرح به جمع منهم، يقول نثبت معاني هذه الصفات ولكن لا نقول إنها، ها؟ إلا أنها عين الذات. فورد عليهم إشكال، فقيل لهم إذا كانت هذه المعاني هي عين الذات فمعنى هذا أنه ما في فرق بين العليم والسميع والبصير والحي والقادر، كل شيء واحد. ورد عليهم هذا السؤال. إذن هم انقسموا إلى قسمين، منهم من قال أعلام محضة، ومنهم من قال لا، هي ليست أعلام محضة، إنها دالة على معاني لكنها هي عين الذات، ولا يثبتون صفة من السميع صفة السمع، من العلم صفة، من العليم صفة العلم، من الحي صفة الحياة، لا يثبتون هذه المعاني. إذن نقول القاسم المشترك بين هؤلاء المعتزلة أنهم أثبتوا الأسماء لفظا ونفوا الصفات حقيقة كله، هذا حقيقة قولهم. فاختلفوا في التعبير، فاختلفوا في إيش؟ في التعبير. فمنهم من قال أعلام محضة مترادفة، والعلم المحض هو الذي يدل على العلمية فقط ولا يدل على الوصفية، فجردوا أسماء الله تعالى عما تضمنته من المعاني. هنا لابد أن ندرك أن التوحيد الذي عناه المعتزلة، نريد أن نعرف ما هو سبب قولهم هذا. ترى معرفة أصول الضلالات معينة في معرفة تشعبها بعد ذلك. ما هو أصل منشأ هذا القول؟ لماذا قالوا هذا القول؟ هذا سؤال مهم ترى. هل قالوا هذا القول بناء على الأدلة النقلية؟ ها؟ لا طبعا، لأنهم لا يقولون التوحيد والعدل بابان ليس للنقل فيهما مدخل. إذن من أين قالوا هذا الكلام؟ إذن من عقولهم. طيب ما هو سبب هذا القول من الناحية العقلية؟ السؤال يرد ولا ما يرد؟ ما هو منزع هذا القول؟ لماذا قالوا هذا القول؟ أيها الإخوة، حقيقة أن هناك قاسم مشترك بين المعتزلة وبين الكلابية وبين الأشاعرة وبين الجهمية وبين الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام، هناك قاسم مشترك، وهو أنهم بحثوا في ذات الرب عز وجل وأسمائه وصفاته بعقولهم، فأرادوا، انتبه من أين بدأ النشر، أرادوا إثبات وجود الرب بالعقل، أرادوا إثبات وجود الرب بإيش؟ بالعقل. فلما أرادوا إثبات وجود الرب بالعقل اتفقوا على هذه القاعدة، إثبات وجود الرب بالعقل. ثم نزعوا منزعا عجيبا فقالوا إن علامة إثبات وجود الرب أنه ليس له شيء من صفات المحدثات المخلوقات، وهنا منزع الاختلاف فيما بينهم، فاختلفوا بعد ذلك في تفسير هذا المعنى. هذا سبب النزاع الآن هنا، من هنا بدأ. يريد أن يثبت وجود الرب بعقله، كيف تثبت وجوده؟ قال كل ما تراه من المحدثات متغيرات مبتدآت منتهيات، إذن الله بخلاف ذلك. فأوردت الملاحدة عليهم سؤالا، لأنهم راموا إثبات وجود الله بالعقل فقط مجردا عن النقل. فأوردت الملاحدة عليهم سؤالا، قالوا لهم ما الذي جعل الرب يخلق؟ لماذا خلق؟ هل لم يكن خالقا قبل ثم أصبح قادرا، أو كان خالقا فما المانع من خلقه أولا؟ فدخلوا في معهم في نزاعات، فصارت مثل ما يقول المدار والرحى أنهم نظروا إلى كل شيء في المحدثات حتى يلجموا الملاحدة، قالوا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا، أتعبوا عقولهم أتعبوا الناس معهم. أحسنت. أشياء كثيرة. أهل السنة والجماعة إذا جاءوا عند ملحد يريدون أن يثبتوا وجود الله عز وجل بالعقل، أليس عندهم عقول؟ لكن عقولهم منورة بالكتاب، الكتاب المنزل السنة، فيهما دلالات عقلية في إثبات وجود الرب عز وجل. النظر إلى الآثار، النظر إلى المفعولات، النظر إلى النظام، النظر إلى دقة الخلق، أربعة أشياء موجودة في القرآن. النظام الدقيق، والمخلوقات المتنوعة، وأيضا آثار المليك جل في علاه والتصرف. ثم تنظر أنت تجد إحداثه جل وعلا في المخلوقات، هذه دلة عقلية. يعني أنا الآن لو جيت وقلت لك إن هذا القلم وجد بنفسه، قطعا لا أحد يقبل هذا الكلام، لابد أن يكون له صانع. فإذا كان كل شيء وجد بعد أن لم يكن، فلا بد له من واجد، فلا بد له من واجد. كل شيء وجد بعد أن لم يكن فلا بد له من واجد أو موجد. وهنا يأتيك إبليس طبعا كما هو معروف، فيقول لك فمن وجد الله؟ يا إبليس عليك من الله ما تستحق. إننا نقول كل ما وجد بعد أن لم يكن فلا بد له من واجد، أما الله فأزلي فليس السؤال واردا. ولا لا؟ تأملوا معي أن الكلابية قالوا إننا إذا أثبتنا له الصفات الفعلية، بمعنى يجيء وينزل ويستوي سبحانه ويخلق في وقت معين ويرزق في وقت معين ويريد في وقت معين، قالوا يلزم منه حلول الحوادث، فنفوا أفعال الرب عز وجل. من هؤلاء؟ كلهم، لأنهم وافقوا المعتزلة في أصل القول بأن الرب عز وجل لا تحل فيه الحوادث، كلمة مجملة لأجلها نفوا الصفات. ما معنى لا تحل فيه الحوادث؟ ما معنى لا تحل فيه؟ إذا كان مقصودكم أن المخلوقات لا تكون في ذات الله، هذا أمر مسلم. إذا كان مقصودكم أن الله لا يفعل في وقت معين، لا يريد في وقت معين، لا يعذب في وقت معين، لا يتكلم في وقت معين، لا يجيء في وقت معين، فهذا أمر مردود لا نقبله. فإن قالوا إنكم إذا قلتم أنه يخلق في وقت معين، يرزق في وقت معين، أنه يريد في وقت معين، يلزم منه أنه لم يكن قبل ذلك خالقا أو مريدا أو عالما، نقول هذا عندكم، عندنا ليس بلازم، لا نلتزم. فهم أصل منشأ قولهم في نفي الصفات أمران، أحدهما نفي الحوادث عن الله عز وجل بزعمهم، لأن إثبات الصفات يلزم منها الحوادث مع الله، والثاني زعمهم أن إثبات الصفات يلزم من ذلك تعدد القدماء. فيقولون إذا كان النصراني يقول إن الله هو الأب والابن وروح القدس، قلتم عنه إنه كافر، وبنص القرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقالوا أنتم تقولون إن الله حي سميع قادر متكلم مريد، أنتم أكثر من النصارى، هكذا يقولون. يقول هذا الكلام لا يمكن أن يقوله عاقل، أن إثبات الصفات يلزم منه تعدد القدماء أبدا. فإذا هم يقولون ماذا؟ يقول هل صفاته جل وعلا وجدت بعد أن لم يكن، قلنا أنتم قلتم هذا، قلتم الصفات وجدت بعد أن لم يكن، فإثباتكم لها إثبات تعدد القدماء. أما نحن فنقول الله لم يزل وعلمه لم يزل وقدرته لم يزل وإرادته جل وعلا، فهو الأول والآخر، الظاهر والباطن، الخالق العليم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. أيها الإخوة، نحن نريد أن نفهم فقط أصل كلمة التوحيد عند المعتزلة، هذه الكلمة الجميلة التي أرادوا من ورائها معاني فاسدة دخيلة. هم يقولون لا نثبت الصفات. طيب، نحن الآن نقول لهم كما يقول بعض السلف، إذا كنتم لا تثبتون، انتبهوا الآن إلى الذي يقوله الآن، إذا كنتم لا تثبتون لله صفة فكيف تثبتون لله فعلا؟ أليس الفعل صفة؟ أجيبونا. والله ما استطاعوا، ألزمهم الإمام الدارمي، ما استطاعوا الهروب ولا استطاعوا الجواب، فحاصوا حيصة يفرون يمينا وشمالا لعلهم أن يدسوا رؤوسهم في التراب عنها. لا أثبتوا لله كلاما ولا أثبتوا لله فعلا، فكيف إذن نعرف شرعه؟ قالوا إن كلامه مخلوق. طيب، أنتم تقولون ليس له فعل. قالوا لا، نقول له فعل. إذا قلتم له فعل، إذن يلزم منكم أن تثبتوا الصفات، لأن الفعل صفة للفاعل. لكن ننتبه إلى مربط آخر، قضية مهمة جدا. هم هؤلاء المعتزلة ومن وافقوهم على هذا الأصل قالوا كلمة عجيبة. قالوا إن لا نقول، انتبه فرارا من الإلزام، نحن ألزمناهم الآن، قلنا أنتم تقولون إن الله، من الخالق؟ يقولون الله. من الرزاق؟ الله. طيب، الفعل صفة من صفات الله، فأثبتوا باقي الصفات أيضا. قالوا لا، انتبهوا إلى هذا المأخذ الدقيق، وقد وافقهم على هذا جمع من المتكلمين. قالوا نحن نقول إن هناك خلقا هو فعله، لاحظ، وهناك خالقا، ولا نثبت شيئا ثالثا. ما تفهمون من هذه العبارة؟ الذي يقول إن هناك خالق وخلق فقط، فمعناه أنه يفسر الفعل بالمفعول، يفسر الفعل به، ولا يثبت لله صفة حقيقية هي فعله. طيب، إذا كان أنتم تقولون الخلق معناه المخلوق، الفعل معناه المفعول، فهناك خالق فاعل وهو الله عز وجل، وهناك مخلوق مفعول، من الذي أوجده؟ قالوا بكلمة كن. طيب، أنتم قبل قلتم إن كلمة كن مخلوقة أيضا. عجيب والله، غريب جدا، ما نعرف لهم والله إيش كيف نسوي معه. قوله الله كن فيكون، من الذي قال كن فيكون؟ الله الذي قال كن فيكون، أو المخلوق الذي خلقه الله فقال للمخلوق كن فيكون؟ إن قلتم المخلوق قال لشيء كن فيكون، فسويتموه بالله. إن قلتم أن الله هو الذي قال له كن فكان، إذن لابد أن تثبتوا أن الله له كلام، ما لكم مفر. تأملوا ماذا يقولون، هذه عبارة لهم، يقولون لو كان عالما بمعنى قديم. شوف العبارة الآن، يجيب لك عبارات حتى يخليك مثل ما يقول الناس، يدوخك أول شيء وبعدين يعطيك أي شيء تظنه شرابا وعسلا مصفى. اسمع للعبارة هذه، قالوا لو كان عالما بمعنى قديم لكان ذلك المعنى إما هو أو غيره، أو ليس هو ولا غيره. بس فلسفة، يقولون لو كان عالما بمعنى قديم، نحن الآن نقول إن الله عالم وعلمه أزلي أو محدث، أزلي، لا يوجد أحد من أهل السنة إلا ويقول علم الله أزلي، فهو جل وعلا عالم أزلا وأبدا. طيب، قادر أزلا وأبدا، حي أزلا وأبدا. هم يقولون لو يقولون قالوا لو كان عالما بمعنى قديم لكان ذلك المعنى إما هو أو غيره أو ليس هو ولا غيره. أنتم ماذا تقولون الآن؟ العلم هو هو الله أو غير الله؟ قال بعض العلماء إن قلت هو الله قلت بقول المعتزلة، إن قلت غير الله انتبه، إن قلت أشركت فماذا تفعل؟ تقول كما قال الله، العصمة في كتاب الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن لله 99 اسما. نقول العلم صفة لله، دعك من كلمة غيره ودعك من كلمة هو، هذه ما وردت، هذه من عندك من عقلك، لا، نحن نتقيد بما ورد في الكتاب. ما الذي ورد في الكتاب؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الاسم لله، الصفة لله، لا نقول عينه ولا غيره. إذا قلنا غيره ربما يتصور المتصور المغايرة الذاتية، وإلا فنحن ندرك علم اليقين أنه لا يمكن للصفات أن تكون مغايرة عن الذات، لأن الصفة تقوم بالذات، الصفة قائمة بالذوات. قالوا لو كان عالما بمعنى قديم لكان ذلك المعنى إما هو أو غيره أو ليس هو ولا غيره. قلنا الجواب من عدة وجوه. الأول التفصيل، ما مرادك بكلمة هو أو غيره؟ إن كان مرادك بكلمة هو أي قائم به فهذا هو المعنى الذي نعتقده، إن كان مرادك بكلمة غيره يعني ذاتا مستقلة فنحن لا نثبت ذوات مع الله أزلية. الجواب الثاني أن نقول نمتنع عن الجوابين، لا نقول هو ولا نقول غيره، وإنما نقول إن هذا حصر باطل، سبر ناقص. والقاعدة العقلية عندكم أن الحصر الناقص والسبر والتقسيم الناقص لا يلزم الخصر، وإنما السبر الكامل والحصر الكامل أن يقال إن هذه الأسماء إما هو أو غيره أو له، صح ولا لا؟ فنحن نلتزم إيش؟ بالثالث، ولله الحمد والمنة، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة. طيب نسمع عبارة ثانية. قالوا إن كلامه سبحانه فعل منه أنشأه، ومثله لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. يعني الكلام لو كان قديما لكان إلها ثانيا. هذا هو دليل المعتزلة على نفي المعاني القديمة التي منها القرآن، نفوا صفات الله عز وجل بهذه الحجج. فقالوا، نسمع إلى هذه العبارة العجيبة، قالوا إن فلو أن في الوجود معنى قديما قائما بذات الباري لكان ذلك المعنى مشاركا للباري في أخص صفاته، وكان يجب لذلك المعنى جميع ما وجب للباري من الصفات نحو العالمية والقادرية وغيرهما فكان إلها ثانيا. أعيد القضية المنطقية هذه ولا ما يحتاج؟ أحسن نعيدها لأننا سنردها برد منطقي بعد. قالوا لو أن في الوجود معنى قديما قائما بذات الباري لكان ذلك المعنى مشاركا للباري في أخص صفاته، أخص صفات عندهم القدم، وكان يجب لذلك المعنى جميع ما وجب للباري من الصفات نحو العالمية والقادرية وغيرهما فكان إلها ثانيا. هذا كلامه، في جواب عامي وفي جواب علمي. الجواب العامي، جواب العامة ترى أحيانا تلجم الخصم مرة واحدة، نقول له أنت الآن تقول إن من أخص صفات الباري القديم فأثبتت معه صفة، هذا جواب العامي، صح ولا لا؟ خلاص انتهى. أنت الآن تريد أن تنفي الصفات بحجة أن ذلك مناف لأخص صفاته فأنت أثبت صفة القدم. أما الجواب العلمي فنقول ونقض هذه المقالة من عدة أوجه. الوجه الأول امتناعي، لأن نقض الكلام إما أن يكون امتناعيا وإما أن يكون نقديا، والامتناع إما للمقدمة الأولى أو الثانية أو النتيجة، وإما نقدي وإما تنزلي وإما لازمي. بأي وجه ترد تستطيع رد بهذه الأوجه الأربعة. الوجه الأول امتناعي، أننا نقول إن الكلام ليس هو الفعل، فالكلام قول. هذا الجواب الأول. فما دام الكلام ليس فعل هو قول، فأنتم كيف تقول إن إذا أثبتنا القول فإنه يلزم من ذلك إثبات معنى قديم مع الله عز وجل؟ الوجه الثاني امتناعي، نقول لا يلزم من إثبات الصفات تعدد الآلهة، كما أننا نعلم علم اليقين أن إثبات الصفة في الذات لا يلزم تعدد الذوات. إثبات الصفة في الذات لا يلزم من ذلك تعدد الذوات. الوجه الثالث نقدي، نقول ليس أخص صفاته القدم. لماذا ليس أخص صفاته القدم؟ لأن هذه الصفة لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، بل أخص صفاته جل في علاه. ما أخص صفاته؟ رب العالمين الذي جاء في القرآن. أخص صفاته رب العالمين، أرحم الراحمين، ملك الملوك. أخص صفاته ما يدركه عامة الخلق قبل الخاصة، وإلا ما كان أخص صفاته. لو كان أخص صفاته صفة لا يدركها عامة الناس فكيف يكون هذا أخص صفاته؟ أما الوجود فليس من أخص صفاته، لأن الوجود ثابت له وجودا أزليا وثابت للمخلوقات وجودا غير أزلي، فهذا وجود مشترك. لكن ذاك وجود أزلي له جل في علاه، وللمخلوقات وجود محدث مخلوق. أيضا نقول الوجه الرابع إلزامي، لو نفينا الصفات لكان الإله الذي أنتم تعبدونه إما له ذات حقيقة أو ليس له ذات. انتبهوا الآن، نقول الإله الذي تعبدونه أيها المعتزلة إما له ذات حقيقة موصوفة بالصفات، أو ليس له ذات، إما له ذات حقيقة موصوفة بالصفات كما نقول نحن، أو ذات ليس له صفات، فهذا لا يمكن وجوده عقلا وأنتم تدعون العقل، فيلزمكم الثالث وهو أن وجوده خيالي. ما هو الشيء الذي يمكن أن يكون موجودا بلا صفته؟ لا يمكن إلا أن يكون شيئا ذهنيا. سأضرب لكم مثال، كلمة الكليات هل لها وجود في الخارج؟ الحيوان الناطق الذي هم يسمونه هل له وجود في الخارج كلي ولا وجوده في الخارج جزئي؟ إذن الكليات المطلقة التي لا يمكن وصفها هي التي وجودها خيالي. كيف جعلتم الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا خياليا؟ ولذلك انتبهوا الآن، أعيد الوجه الإلزامي، إن الذي نقوله نحن أن إذا نفينا الصفات فيلزمنا الآن يلزمنا هذه الثلاث. نقول إذا نفينا الصفات يلزمنا أن نثبت لله وجودا بلا صفة، ويلزمنا أن أو وجودا حقيقيا خارجيا بلا صفة، وجود حقيقي وليس خيالي، وإما أن يكون وجوده خياليا وليس له حقيقة، وإما أنكم تقولون لا له ذات موصوفة، فهذا الذي نحن نقوله. ومن هنا نحن أقول لماذا وجدت الردة كثيرا في المنتسبين الاعتزال؟ لأن العقل لا يقبل يا أخوان، لا يقبل أي عقل سليم أن يثبت وجود الرب خياليا ها ذهنيا ما يقبل. أنا سأذكر لكم واقعة حصلت معي. كنا في دورة في تركيا مع طلبة العلم، فجاء رجل وما كنت أعلم أنه يعتقد هذا الاعتقاد، فقال لي: أنت تثبت هذه الصفات، تثبت أن الله له وجه وأن الله له يد كما جاء في القرآن يليق بجلاله، هذا يلزم منه تعدد القدماء. قلت له: خلاص، أنت ماذا تثبت لله عز وجل؟ قال: لا متصل بالعالم ولا منفصل بالعالم ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا 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 ولا. قلت له: إذن لو جاءنا شيوعي الآن، ملحد، شيوعي تعرفونه، ملحد، فقال لنا: الرب الذي تعبدونه ما صفته؟ كيف تقول له؟ كيف تجيبه؟ لا يمكن الجواب عن هذا الإشكال. لذلك كثير من أبناء المسلمين أيام الاجتياح الشيوعي للعالم الإسلامي تركوا العقيدة. لماذا تركوا العقيدة؟ لأنهم يسمعون مثل هذا الكلام، أن الرب المعبود ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا موصوف ولا منفصل ولا متصل ولا ولا. خلاص يا أخي، بدأ لا 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 لا، إذن ليس له وجود في الحقيقة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية في كتابه الرد على الجهمية، كلمة جميلة، قال: إن مثل هؤلاء كمثل رجل يقول: إن في دارنا نخلة، فقيل له: صف لنا هذه النخلة، قال: ليس لها أوراق ولا جذع ولا خوص ولا ثمر ولا طلع ولا ورق. قال: قل ليس في دارنا نخلة، خلاص. لأن وجود الشيء مثل ما قال الشيخ كلمة جميلة: كل شيء له حقيقة، فأقل وصف يتصف به إيش؟ الوجود. ما يمكن هذا. إذا أثبتت له صفة الوجود وقلت إن وجوده ليس كوجودنا، ها، فأثبت له باقي الصفات وقل ليست كصفاتنا، انتهت الإشكالية. في إذا قلت إن الله موجود حقيقة، له ذات حقيقة، فقل له صفات حقيقة ولكن ليست كصفاتنا، كما أن ذاته ليست كذواتنا. ولذلك القاعدة هذه قعدها الإمام الدارمي والإمام ابن خزيمة إمام الأئمة الشافعي في كتاب التوحيد، ما هو من كلام ابن تيمية مثل ما يقول الناس اليوم، المعتزلة اليوم يخرجون يقولون هذا كلام ابن تيمية، لا، ابن تيمية أخذه من كتاب نقض الدارمي، الإمام المشهور من أقران الإمام أحمد وتلامذته، والإمام ابن خزيمة من تلامذة الإمام البخاري والإمام مسلم، النيسابوري إمام الأئمة، هما اللذان قالا: القول في الصفات كالقول في الذات. إذا كنا نثبت لله ذاتا حقيقة ولا تشبه ذوات المخلوقين، فنثبت لله تبارك وتعالى صفات ليست كصفات المخلوقين، الصفات التي وردت في الكتاب والسنة. ثم أيضا نقول له: أنت أيها المعتزلي أثبتت لله صفة القدم أو صفة الوجود، فهل وجوده كوجودنا؟ هل قدمه كقدم كقدم الشيء العرجون القديم؟ ماذا سيقول؟ قطعا سيقول: ليس قدمه كقدم العرجون القديم. قلنا: إذن فأثبت لله عز وجل باقي الصفات وقل ليست كصفات المحدثين المخلوقين، بس انتهت الإشكالية. ننتقل أيضا أيها الإخوة إلى مسألة أخرى وهي مهمة، مما يبنى على هذا الأصل عند المعتزلة، بنوا على هذا الأصل بعض الأمور، أن العباد لا يثابون إلا على ما يعملون، فنفوا الإثابة على النية، فنفوا الإثابة على النية. نعم، أي لا، هذا سيأتي معنا، لكن الآن بنوا هذه المسألة على مسألة التوحيد. كيف؟ يقول: العباد لا يثابون إلا على ما يعملون، وأصل مبنى الثواب هو التوحيد، والتوحيد أصله لا بد أن يؤخذ بالعلم النظري اللي هو العمل، أما مجرد النية فلا. لماذا؟ قالوا لأن التوحيد هو علم نظري، تعبد تصلي تركع تسجد، هذا هو التوحيد.
والإنسان كذلك يذهب لعمل غيره،
لا هم لا يغلقون هذا الباب، أي هم أصلا يغلقون باب النيات، الحسنات بالنيات، وباب إيصال ثواب الغير لك مما جاء في الكتاب والسنة. هذا المبدأ الذي هو التوحيد، انتبهوا يا الإخوة، سؤال مهم جدا. أنهم قالوا إن مبدأ التوحيد يكون بالنظر، بالنظر في الأدلة العقلية، فأوجبوا على الناس النظر والاستدلال في وجود الله عز وجل. ولذلك قالوا إن العقيدة بالتقليد مردود غير مقبول، ولازم قولهم هذا تكفير عوام المسلمين، لأن عوام المسلمين هل يدركون هذه العقليات؟ بل خواص طلبة العلم ربما لا يدركون هذه العقليات، لأننا ندرس التوحيد بالكتاب والسنة ليست بهذه العقليات. فهم يقولون أول واجب، هم يقولون هذا كما يقول عامة المعتزلة، يقول أول واجب على المكلف هو النظر. وعلى هذا عامة المعتزلة إلا الجاحظ فإنه لم يقل بهذا القول. نعم الأشاعرة بعضهم قالوا أن أول واجب على المكلف المعرفة، المعرفة، وبعضهم قال هو النظر، وبعضهم قال أول جزء من النظر، شوف، وبعضهم قال القصد إلى النظر. وأنتم كلكم تعلمون حديث معاذ بن جبل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن عام كم؟ عام 9، يعني في آخر الحياة، ما هي حديث ما هو منسوخ. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه توحيد. هو أرسلهم إلى من؟ إلى مسلمين ولا إلى كفار؟ هل كتاب كفار، ومع ذلك ما قال لهم إن أول ما يجب أن تخاطبهم به النظر أو القصد النظر أو المعرفة أو إلى آخره. فهذه المسألة واضحة. على كل حال صرح الرازي وأبو حامد الغزالي على أن الخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة في مسألة أول واجب خلاف لفظي، وأما أهل السنة فإنهم يقولون أول واجب هو في المسلم، هو إذا كان مسلما أول واجب عليه الصلاة، وإذا لم يكن مسلما فأول واجب عليه النطق بالتوحيد واعتقاد التوحيد، لا النظر ولا القصد للنظر. ننتقل إلى الأصل الثاني من أصولهم، وإنما أقول هذا الكلام أيها الإخوة لأن هذا موجود ترى في اليوتيوب في الإنترنت، هذا الكلام موجود تسمعونه. الأصل الثاني من أصولهم العدل. العدل كلمة جميلة رنانة، ها؟ مثل يقول ربيع، ربيع كلمة جميلة، حرية كلمة جميلة، دائما هكذا يستخدمون الكلمات الجميلة الرنانة، لكن ماذا وراءها؟ فلنبحث عما وراءها. البحث عن كلمة العدل عند المعتزلة في واقع الأمر هو بحث في أفعال الله عز وجل. ها؟ نعم. نعم. ما فهمت سؤالك.
هنا
سيأتي له، سيأتي الآن تفصيل. العدل الذي عناه المعتزلة هو بحث في أفعال الله عز وجل، بحث في أفعال الله تبارك وتعالى. وأفعال الله تبارك وتعالى مبني على إثبات إيش؟ صفات. طيب نحن نقول لهم أنتم ما أثبتتم الصفات فكيف تجعلون العدل أصلا لكم؟ التناقض. لأن من يقول الله ليس له صفة كالذي يقول الله ليس له فعل، سواء لا فرق. فإما أن تنقض هذا الأصل وإما أن تنقض الأصل الأول، أحد لهما لازم، هذا مبدئيا. إذن الكلام في العدل عندهم متعلق بالكلام في أفعال الله عز وجل، متعلق بإيش؟ في أفعال الله عز وجل. وأنتم تعرفون قصة الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله لما رجع عن الاعتزال، إيش سبب رجوعه تعرفون ولا لا؟ أبو الحسن الأشعري تربى من كان عمره تقريبا 5 سنوات إلى سن 40 عند زوج أمه أبي علي الجبائي، وكان من رؤوس المعتزلة. فيقولون إنه حضر مناظرة بين أبي علي الجبائي وبين أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، حضر مناظرة. تعرفون أن العدل عند المعتزلة يجب على الله أن يفعل كذا وكذا. طيب أنتم ما تثبتون الفعل لله، كيف تقولون يجب؟ هذا تناقض قلنا. فقال الخصم لأبي علي، قال له للجبائي، قال له إن 2 أخوان ماتا، أو 3 قال ماتا، أحدهما كبير وكان كافرا، والآخر صغير ومات بين المسلمين، والثالث مجنون ومات، فما حكمهما؟ فما حكم هؤلاء؟ فقال أبو علي الجبائي يجب أن يعذب الكافر، ويجب أن لا يعذب الصغير ولا يعذب المجنون. فقال له أبو علي، فقال له خصمه، يا أبا علي لما أوجبت عليه ذلك؟ قال لأن العدل يقتضي ذلك. قال فإن قال الكافر الذي أوجبت له دخول الجنة، أي ربي لما عذبتني وأدخلتني النار وأدخلت فلانا أخي الصغير الذي مات الجنة؟ فقال أبو علي الجبائي، لأن الله يقول له لأنك عشت كبيرا فكفرت فاستحققت دخول النار. فقال فيقول له إذن لما أبقيتني؟ كان يجب عليك أن لا تبقيني حتى أدخل مع أخي إلى الجنة، فما دام أبقيتني فأنت الملام. قال فسكت أبو علي الجبائي ولم يحر جوابا، فاعتزل أبو الحسن الأشعري من تلكم اللحظة زوج أمه، واتجه إلى طريقة ابن كلاب، وألف في هذا الطور الذي كان تقريبا مدة 4 سنوات ألف فيه مؤلفات، وكان قبل ذلك ألف مؤلفات. ثم لما جاء إلى بغداد والتقى بتلامذة الإمام أحمد، قام خطيبا وخلع رداءه وقال أيها الناس إني أنخلو عما كنت عليه، وأدين الله عز وجل بعقيدة إمام الأمة الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل. هذا الذي عند المعتزلة يقولون العدل مرادهم يجب على الله أن يفعل كذا، ويجب على الله أن لا يفعل كذا. انتبهوا لهذه المسألة. إذن عندهم أمران، أحدهما في كلمة العدل يندرج عند المعتزلة، هذه عبارة لعلنا نقرأها للزمخشري، يقول أو قبل ذلك القاضي عبد الجبار يقول: أما الأصل الثاني من الأصول 5 وهو الكلام في العدل، وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم. من القديم عندهم؟ الله جل وعز. وما يجوز عليه وما لا يجوز، فذلك أوجبنا تأخير الكلام في العدل عن الكلام في التوحيد. وقال الزمخشري: لا إله إلا الله، لا إله إلا تلك الذات المتميزة، وهذا هو التوحيد. ثم ذكره ثانيا بعدما قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل، يفسر الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهو يفسر يقول: لا إله إلا تلك الذات المتميزة. ثم ذكره ثانيا بعدما قرن بإثبات الوحدانية إثبات العدل للدلالة على اختصاصه بالأمرين، كأنه قال: لا إله إلا هذا الموصوف بالصفتين ولذلك قرن به قوله العزيز الحكيم لتضمنهما معنى الوحدانية والعدل. إذن هو يريد أن يثبت أن هناك صفة التوحيد وصفة العدل. ثم قال قوله الذين أوتوا الكتاب، المراد بهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، واختلافهم أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل. إذن العدل له منزلة عندهم. يقول أوتوا الكتاب خالفوا الإسلام وهو التوحيد والعدل، هكذا يقول. وقال ابن أبي الحديد في قول المنسوب لعلي فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم، يريد أنها واجبة عليكم، فإن فعلتموها وجب على الله أن يجازيكم عنها بالثواب. وهذا تصريح، هذا كلام ابن أبي الحديد يقول، وهذا تصريح يعني من علي بمذهب المعتزلة في العدل، وأن من الأشياء ما يجب على الله تعالى من باب الحكم. حتى خلوا العلي بن أبي طالب خلوه معتزل على اعتقاده، لذلك هم في سلسلة نسبهم يأخذون الاعتزال يصلون إلى علي قاتلهم الله. وقال أيضا وسئل عن التوحيد والعدل فقال التوحيد ألا تتوهمه والعدل ألا تتهمه، هذا ينسبون لعلي رضي الله عنه. فقال ابن أبي الحديد شارحا هذان الركنان هما ركنا علم الكلام، وهما شعار أصحابنا المعتزلة لنفيهم المعاني القديمة التي يثبتها الأشعري وأصحابه، ولتنزيهم الباري سبحانه عن فعل القبيح. إذن فمراد المعتزلة بالعدل هو أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يختاره ولا يخل بما هو واجب عليه، وأن أفعاله كلها حسنة. فنستطيع أن نقول خلاصة بعد النظر إلى عبارات كثيرة أن العدل الذي عناه المعتزلة مرجعه إلى أمرين: الأول أنه لا يفعل القبيح ولا يريده، والثاني أنه منزه عن الإخلال بما هو واجب. إذن نعيد مرة ثانية، ما هو العدل عندهم؟ أمران: أحدهما تنزيه أفعال الرب عز وجل عن القبيح وإرادته القبيح فلا يريد القبيح، الثاني تنزيهه عن الإخلال بما هو واجب عليه. والذي يهمنا هنا أيها الإخوة هو بيان المراد بالعدل عندهم، فاتضح أنهم يريدون بالعدل ما يتعلق بأفعال الله عز وجل، لكن يدخلون في هذا الباب أفعال العبد. لماذا يدخلون أفعال العبد؟ قالوا إن فعل العبد فيه القبيح، فالله لا يريد القبيح، إذن هذه وقعت بلا إرادة من الله ولا خلق من الله ولا إيجاد من الله. كلام خطير وعجيب، عجيب من ناحية ملبس بالحق، وخطير لما يترتب عليه من كلام. المعتزلة لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية اللازمة لحب الله لها وبين الإرادة الكونية التي لا تلزم المحبة، فجعلوا الباب واحدا، فظنوا أن كل مراد لله محبوب، والله لا يحب الفواحش ولا القبائح. قالوا إذن هذه وقعت بلا إرادة منه، فكان في ملكه ما لا يريد جل في علاه، وخلق ووجد من المخلوقات مخلوقات مصنوعات ليست لله. إذن كأنهم يقولون حتى أن في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول إذن في خالقين مع الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا مثل الذي يقول وما ربك بظلام للعبيد، يقول يمكن يظلم شوي، أعوذ بالله، هذا فهم لا يفهمه إلا من تلوث عقله. فإذا هذا هو مرادهم من أن الله لا يفعل القبيح ولا يريده، بمعنى إذا قلنا طيب الله لا يفعل القبيح، إحنا متفقين معكم على هذه المسألة، الله هذه قاعدة عند أهل السنة، الله جل في علاه ليس في فعله قبيح أبدا. لكن هل الله جل وعلا لا يكون في مخلوقاته قبح؟ لا، الله خلق القبح كما خلق الحسن. انتبهوا، الله ليس في فعله شر محض، لكن في مخلوقاته شر. نعم، هذه مفعولات، هذه قواعد عند أهل السنة. أهل السنة يقولون لا يقع في كون الله إلا ما يريد، إما إرادة شرعية وإما إرادة كونية، لا يمكن أن يقع غير هذا. هذه مسألة مهمة يا إخوان، لابد أن نعتقدها وأن نعلم الناس، لأن الناس اليوم مع الأسف كثير منهم اليوم نفاة القدر، يقول لا الله لم يخلق أفعالنا. إذا الله لم يخلق أفعالك، إذا أنت اللي خلقت. والله في القرآن يقول والله خلقكم ها وما تعملوا وما تعملوا. وفي القرآن آيات كثيرة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. والخطيب كل يوم إيش تخطبون؟ تقولون كل جمعة ما تقولون لا هادية لمن أضل ولا لا، لا مضل أيضا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا. هم يقول ما يصير تقولوا من يضلل، يقول ما يصير، ما يصير تقولوا من يضلل. ليش؟ قال هذا يلزم من القبيح. يا مساكين، لو أن هذا اللازم للقبيح هو ليس مرادا للإرادة الشرعية، هو مراد للإرادة الكونية. وأنا أذكر مثالا لتلامذتي ولكم أنتم يا إخواني، وإن شاء الله لا تنسون هذه المسألة. لو أن ولي الأمر الآن وضع كاميرات، في كاميرات الخطوط السريع ولا لا، إيش تفعل؟ تصور، تصور تجاوز. في بعض الكاميرات هناك كاميرات تراك المرور في الإدارة الرسمية، في الإدارة الرسمية شافوك أنت أسرعت وأسرعت، وكل ما أسرعت صوروك صوروك صوروك. الآن أنت أسرعت وصورتك الكاميرا بإرادتك ولا بإرادتهم؟ بإرادتك صح؟ ما لكم؟ قطعا بإرادتك. طيب هم رأوك، ولو أرادوا أن يوقفوك أوقفوك ولا ما أوقفوك؟ إذن بإرادتهم أيضا، فإرادتك لم تخرج عن إرادتهم. يا أخي هذا مخلوق، أنت لا تستطيع أن تخرج من إرادته. لو أرادك أن يوقفك عند أول إشارة تعديتها لا أوقفك، لكن ترك، قال خليه يدفع الغرامات، خليه يزود. يا أخي رب العالمين جل وعلا يمهل العبد، يترك العبد، هو يقدر ولا ما يقدر؟ سبحان الله يا أخي، هؤلاء عجيب والله. ماذا قال الله عن يوسف؟ لا لا يوسف مش ماذا قال عن يوسف؟ ولقد همت به وهم بها لولا برهان ربه، أراه الله البرهان. لماذا يا أخوة؟ لماذا؟ لنصرف عنه، إنه كان، إنه من عبادنا المخلصين والمخلصين. فلذلك يقول العلماء كن مخلصا تكن مخلصا، صح؟ الله جل وعلا يستطيع أن يمنع، لا يريدك أن تنظر للمحرمات يصيبك بالعمى ولا لا، لا يريدك أن تسمع المحرمات يصيبك بالصمم، لا يريدك أن تغتاب يشل لسانك ما صرت تتكلم. كثير من الناس الآن يصاب بجلطة في اللسان ولا لا، أعاذنا الله وإياكم. يا إخوان الإنسان العاقل يدرك أن الله عز وجل له إرادة كونية عامة. ماذا قال الله عز وجل؟ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قادر ولا مو قادر؟ وهؤلاء المعتزلة يقولون إن الله لا يقدر على أحسن مما هو كائن، عياذا بالله. طيب والجنة؟ الجنة وين راحت؟ الجنة أحسن من هذا ألف مرة، ما في مقارنة أصلا. لكن هذه أقوالهم يا أخوان، ماذا نفعل؟ يقول عبد الجبار في شرح الأصول الخمس، يقول أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وإنهم هم المحدثون لها، الله ما خلقها يقول. وقال في كتابه المغني في أبواب العدل والتوحيد تحت العنوان الكلام في المخلوق، قال اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم. يعني الله ما خلقه. نسأل الله السلام والعافية. ثم قال: ومن قال إنه سبحانه خالقها فقد عظم خطأه. عجيب الله، من اللي خلق هذا الفعل؟ والله سبحان الله. أهل السنة والجماعة كما تعلمون ماذا يقولون يا إخوة؟ طيب، المهم أن مرادهم بالعدل أحد هذين الأمرين. هنا لعلي أنا يعني أتعدى بعض الأشياء، وفي النهاية سأعطيكم المذكرة بالكامل إن شاء الله، لكن ليس كل ما أقول مكتوبة، كيفكم عاد. نعم، هنا في رد على أصولهم هذا، الوجه الأول والثاني والثالث والرابع نتركه. طيب، هنا أيها الإخوة في الختام أذكر لكم ما يترتب على مسألة العدل من مسائل أخرى عندهم. أولا، مما يترتب على مسألة العدل من المسائل وجوب الأصلح على الله، انتبهوا، وجوب إيش؟ الأصلح على الله. ثانيا، القول بأن القرآن مخلوق فهو من فعل الله عندهم. ثالثا، القول بوجوب بعثة الرسل. رابعا، القول بأن الرزق الحرام ليس رزقا من الله، فما ندري هذا اللي يأكل مخلوق من؟ سبحان الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.